فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي في الفرق بين الفيء والغنيمة، بين الفيء والغنيمة. أما الفيء فإنه ما حصله المسلمون بغير حرب ولا قتال، من غير أن يجيفوا عليه بخيل ولا ركاب، وأن الفيء خاص بالإمام ينفقه حيث شاء في المصارف الشرعية. وأما الغنيمة فللنبي صلى الله عليه وسلم خمسها وأربعة أخماسها يوزع على الغانمين أو على المحاربين المقاتلين. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، يعني حقكم من العطايا فيها، حقكم من العطايا موجود في هذه القرية، وهو الفيء الذي حصل دون قتال. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم، يعني الخمس لله ورسوله ثم أربعة أخماسها لكم أيها المقاتلون. وفي الحديث الثاني قال مسلم وإن كنا قد ذكرناه من قبل عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. معنى أفاء الله على رسوله أي أخذها صلحا وبغير قتال. مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني لم يقاتلوا عليه. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إذن أموال بني النضير كانت للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، يعني يحتجز لأهله من هذا الفيء ما يكفيهم لمدة عام، وإن كان الواقع يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما احتجز طعاما قط يكفيه لبضعة أيام، وإنما كان ينفق منه. وهذا يدل على جواز الإيثار لأهل البيت، كما يدل على استحباب الإنفاق من هذا المال المدخر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينفق منه، وكان يدعو الله تعالى أن يجعل رزق آل محمد قوتا، أي على قدر قوت يومهم، وما بقي يجعله في القراع والسلاح. أما القراع فهم الخيل والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، يعني كان يستعد من هذا الفيء للجهاد في سبيل الله. وأنتم تعلمون أن أحد مصارف الزكاة والصدقات العامة والخاصة هو سبيل الله، وسبيل الله عند الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله تعالى. قال مسلم: حدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي حدثنا جويرية، وهو ابن أسماء الضبعي. جويرية اسم رجل، وأبوه أسماء اسم رجل كذلك. جويرية ابن أسماء ابن عبيد الضبعي البصري. عن مالك أي الإمام عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، يعني حين طلعت الشمس وأشرقت، يعني كأنه قال أتيته ضحا. قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله. الرمال هو ما ينسج من جريد النخل، هو ما ينسج من جريد النخل أو سعف النخل ليضجع عليه صاحبه. لكن في الغالب أن هذا الرمال يوضع عليه كساء أو شيء من قطن أو شيء ناعم لين حتى ينعم الجالس بجلسته. قال: مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم، الوسادة المخدة من أدم يعني من جلد محشوة. فقال لي: يا مالو، فقال لي يا مالو، وهو ترخيم مالك. والترخيم مستحب، الترخيم مستحب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول من رخم عائشة رضي الله عنها، فكان يقولها يا عائش ولا يقول يا عائشة، وهذا من باب الدلال والترخيم الذي يفيد الود والقرب بين المرخم والمرخم. قال يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك، يعني قد أتانا أهل بيوت من قومك سراعا، وقيل بطئاء، لأن كلمة دف من ألفاظ الأضاد، كلمة دف من ألفاظ الأضاد، يعني تستخدم استخدامات عكسية، فكلمة دف بمعنى أسرع أو بمعنى أبطأ عند قوم من العرب، دف بمعنى أسرع، ودف عند آخرين بمعنى أبطأ، يعني قد أتونا على استحياء ليطلبوا عطايا، وعند تفسير آخر قد أتونا مسرعين ليطلبوا عطايا. قال وقد أمرت فيهم برضخ، هذا قول عمر، يا مالك قد أتانا قوم من قومك يطلبون العطايا وأمرنا لهم برضخ، أي بعطية قليلة، الرضخ عطية قليلة، فخذه فاقسمه بينهم، خذه يا مالك واقسمه بينهم. ومالك كان سيدا في قومه. قال أي مالك قلت لو أمرت بهذا غيري تقدير الكلام لكان أحسن أو لكان أفضل، لو أمرت أن يقسم المال فيهم غيري لكان أحسن. قال خذه يا مال، أي أنت الذي تقسمه. قال فجاء يرفى، وفي قراءة يرفأ، فجاء يرفأ، وكأنها كلمة فارسية، أو لعلها تكون كلمة فارسية ليست عربية، وهي اسم للحاجب والخادم، اسم للحاجب والخادم. وفي الغالب أن العرب كانوا إذا استخدموا كلمة ليست عربية في موطنها المعروف في ذلك الوقت كانوا يستخدمون كلمات فارسية، كلمات فارسية. فجاء يرفع أي حاجب عمر، فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، يعني هل لك في هؤلاء حاجة، فإنهم بالباب أتوا ليسألوا عنك، فهل لك في هؤلاء حاجة آذن لهم بالدخول؟ فقال عمر نعم، أي إذن لهم بالدخول، فأذن لهم أي هذا الحاجب، فدخلوا. ثم جاء أي الحاجب مرة أخرى فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عباس وعلي، التقدير فإنهما بالباب ويستأذنان عليك، فهل لك فيهما حاجة، هل تريد أن آذن لهما؟ العباس هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، فأذن لهما. فقال عباس يا أمير المؤمنين، هذا المتكلم أولا هو العباس، وهذا من آداب الكلام أن يتكلم الكبير أولا حتى وإن كان على اليسار وإن كان في منتصف القوم، الأدب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام والمحادثة أن كبر كبر، يعني فليتكلم الكبير ولا يتمسك الصغير بأنه على اليمين، لأن هذا من آداب المحادثة وإبداء الرأي، ألا يتكلم إلا الكبير أولا ثم يتكلم الصغير إن أذن له بعد ذلك. فتكلم العباس رضي الله تعالى عنه، فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، يقصر بهذه الألفاظ والسباب كلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقصر بها علي بن أبي طالب. ابتداء نقول إن كلام الأقران بعض في بعض يطوى ولا يروى، إن كلام الأقران إذا لم يمكن توجيهه وتأويله فلا أقل من أن يطوى ولا يروى، ولا تعلق عليه أحكام، ولا يجوز لمن أتى بعد هؤلاء الأقران أن يعتمد سب زيد في عمرو ولا سب عمرو في زيد، لأنهم أقران، كما أني وفلان من أقراني نختلف ونتصالح، ولا يجوز لأحد ممن يسمعنا أن يتعلق بخصومتي بفلان من أقراني ولا بخصومة قريني معي. لا يجوز لأحد من طلبة العلم أو ممن يستفيد بكلامي وكلام قريني أن يتكئ على خصومة بيني وبين فلان أو علان، لا يجوز له ذلك. وهذا خطأ في أصل منهج التربية لدى الشباب، أنهم يرون إذا اختلف الشيخ الفلاني مع قرينه أو العالم الفلاني مع قرينه فإنهم يتحيزون ويتميزون وتدب المشاكل والخلافات بين الأتباع التي يمكن أن يتطير شررها هنا وهناك ويعظم الأمر ويفحش ولا يكون له بعد انتشاره حلا. وإنما الأدب الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وعلمه الصحابة لمن بعدهم أن كلام الأقران في بعض في بعض يطوى ولا يروى. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن الغيرة بين أهل العلم أشد من الغيرة بين التيوس في ذروبها. الغيرة بين أهل العلم، يعني الذي يبعثهم على الكلام بعض في بعض هو الغيرة. وكم من إنسان من سلف الأمة من عظماء العلماء تكلم في أقرانه أو تكلم في من سبقه، وإن كان هذا لا نوافق عليه والأصل عدمه، وهناك نماذج طيبة مشرقة في أهل العلم لم يتكلموا في أحد حتى في أحد تكلم فيهم، حتى في أحد تكلم فيهم. بلا شك أن هذا هو الأصل وهذا هو الأولى، أن يتصدق المرء بعرضه على من انتهك عرضه، لكن إن رد عليه فلا أقل من أنه رد الظلم بظلم، رد الظلم بظلم أو رد الإساءة بإساءة، والبادي أظلم وإن كانت الأولى أحسن وأفضل. فالشاهد من هذا الكلام كله أن أبناء الصحوة لا علاقة لهم بما يدور بين الكبار، فلعلهم معذورون ولعلهم متأولون ولعلهم مخطئون، فلا علاقة للشباب بما وقع بين الكبار. كما أنه يجب على الكبار كذلك إذا كان هناك شيء من الإحن والفتن بينهم يجب عليهم وجوبا شرعيا أن يخفوها عن الطلاب، أن يخفوها عن الطلاب، فإن بدأ شيء بغير قصد فلا يجوز استغلال هذا الشيء الذي بدأ من هذه القضايا. قال اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر القائم. بلا شك أن علي بن أبي طالب ليس فيه شيء من هذا كله، ليس فيه شيء من هذا كله، وكل سبة من هذه السباب لها مدلول في اللغة وفي الاصطلاح. فالكاذب هو من تكلم بالكلام على غير حقيقته وعلى غير أصله المشروع، سواء كان في ذلك متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، فيحمل الكذب على هذه المعاني في اللغة ابتداء ثم في الشرع أو الاصطلاح. ولا شك أن علي بن أبي طالب مبرأ من هذا كله، كيف يكون كذلك وهو المبشر بالجنة؟ ثم يحمل هذا على ما يعتقد العباس، على ما يعتقد العباس رضي الله عنه، لأن كل واحد قد اختلف مع الآخر يغلب على الظن أنه على الحق وأن الآخر على الباطل، وأن الآخر على الباطل، وإلا فلا يحل لأحد أن يختلف مع أخيه وهو يعلم أن أخاه على الحق المبين، خاصة إذا كان هذا الخلاف واقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العباس يعتقد أن الحق معه وأن عليا على الباطل في الخصومة المرفوعة بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، يعتقد ذلك، ولكنه تجاوز في طرح قضيته بهذه الألفاظ. ثم لو انسدت جميع الأبواب أمامنا في تأويل هذه السباب فلا أقل من أن نقول إن الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم شيء من هذا وزيادة على هذا، ولا علاقة لنا بذلك كله، إنما الذي دار بينهم يطوى ولا يروى، ونعتقد أن لهم من الفضل والسبق والعلم والجهاد والهجرة وغير ذلك ما يكفر جبال الذنوب، ما يكفر جبال الذنوب. فهذه الألفاظ نحن نقرأها فقط من باب أنها مروية ومأثورة، ولكننا لا نتوقف عندها، ونحن نحسن الظن بجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونستغفر لهم مما بدر منهم ومما لم يبدر. فقال القوم، أي عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعثمان، قالوا: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. كأن الخصومة كانت قديمة، كان الخصومة كانت قديمة، وهذه الخصومة باختصار شديد أن العباس كان يريد أن يأخذ ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فاطمة كانت تريد أن تأخذ ميراثها من أبيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن لا نورث، أي معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. وخاصة أن الرجل إذا مات وترك بنتا وعما فإن الميراث مناصفة، لو مات ميت وترك عما وترك ابنه فللبنت النصف وللعم النصف. فكان العباس يريد أن يأخذ نصف الفيء الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة تريد أن تأخذ النصف، وهذا النصف من الفيء لكل واحد منهما كان يريد أن يأخذه، لا على سبيل الميراث، لا على سبيل الميراث، لأنهم جميعا أقروا بسماعهم لقوله عليه الصلاة والسلام أنه لا يورث وإنما تركه صدقة، فكانوا يعلمون ذلك وأقروا بذلك، لكنهم كانوا يريدون أن يقوموا في هذا الفيء مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فخشي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخشي من بعده عمر، ومن بعده عثمان، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه خشي من ذلك لما انتقل إليه الفيء، لما انتقل إليه الفيء، ما كان يعد هذا الفيء ميراثا، وإنما كان ينفق منه على اعتبار أنه حظ أهل البيت من الفيء، ويجب أن ينفق في المصارف المشروعة، في المصارف المشروعة، وسنتعرف على ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى الآن. فحينئذ أهل بيت النبي عليه السلام كالعباس عمه، ومطالبة علي بن أبي طالب بحق امرأته بنت النبي عليه السلام لم يكن من باب الميراث، ولكن الخلفاء لما غلب على ظنهم أنه يمكن أن يقول الناس إن فاطمة ورثت مع وجود النص وإن العباس ورث مع وجود النص، منعوا ذلك. لماذا؟ لأن العباس كان يطالب بشطر الفيء وفاطمة تطالب بشطر الفيء، وهذا يوافق تقسيم الميراث مناصفة بين العم وبين مين؟ البنت. فخشي من إدخال هذا في ذاك، فمنع الخلفاء الراشدون أن تأخذ فاطمة شيئا حتى وإن كان على سبيل حقها في الفيء. لماذا؟ لأنه يناسب تماما حقها في الميراث ولا ميراث لها، ولكنه أغلق الباب، أبو بكر الصديق أغلق الباب أمامها حتى لا يقول الناس إن فاطمة ورثت، وإن أبا بكر تأثر بذلك أو خضع في ذلك وأراد أن يماين بنت النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود النص، مع أنه السامع لهذا النص من النبي عليه الصلاة والسلام، فمنع ذلك. ثم منعه عمر، ثم منعه عثمان، ومنعه علي بن أبي طالب كذلك. يعني حتى لما صار هذا الفيء في يد علي في إمارته وخلافته منعه أهل البيت ومنعه فاطمة رضي الله عنها، فليس في ذلك خطأ من أبي بكر ولا ممن أتى بعده. أما القوم فقالوا: أجل يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء قد اختلفوا وطال خلافهم، فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. يعني عبد الرحمن بن عوف وسعد والزبير وغيرهم يخيلوا إلى مالك بن أوس أنهم سبقوا العباس وعلي إلى مجلس أمير المؤمنين عمر حتى يطلعوا عمر بن الخطاب على أصل القضية، وأنهم قد أمروا العباس وعليا أن يأتوا بعد قليل من دخولهم على أمير المؤمنين. فقال عمر: اتئدا. فقال عمر: اتئدا، يعني أبطئ وانتظر فسأقضي بينكم. فقال: أنشدكم بالله، أي أستحلفكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإنما الذي تركناه صدقة. أنشدكم بالله، أبلغكم أن النبي قال هذا؟ قالوا: نعم، أي قال القوم الذين حضروا دون العباس وعلي، هذا كلام موجه للصحابة الذين دخلوا أولا. أنشدكم بالله، أبلغكم أن النبي قال كذا وكذا؟ قالوا: نعم. ثم أقبل عمر على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هذا القاضي الذي يقضي إنما يذكر الشهود بالله تعالى، ويذكرهم بعظمة الله وجبروته وكبريائه، وأنه يقسم ظهورهم إن كذبوا وخانوا وغدروا وغشوا. وهذا أصل من أصول القضاء، أن القاضي يذكر الناس ويذكر المتخاصمين والشهود بالله تعالى حتى لا يكذبوا ويؤثروا الدنيا على الآخرة. فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالا: نعم. يعني هذا العباس يعلم ذلك، يعلم أنه لا ميراث له، وهذا علي يعلم أنه لا ميراث لابنته، أي لابنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة التي كانت تحته. قال: نعم. فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. انظروا إلى هذا، لأن هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الباب في حكم الفيء. عمر بيقول لهم: الذي قد استقر في الأذهان وأجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى خص نبيه بخاصة ليست لغيره، هذه الخاصة أن جعل مال الفيء تحت تصرفه عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه كيف شاء. لماذا؟ لأنه فيء لم يبذل فيه أي جهد من المسلمين، لم يضيفوا عليه بخيل ولا ركاب، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أتعلمون أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نعم. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير. يا علي، أنت والعباس، أما قسم النبي بينكم أموال بني النضير؟ قالوا: نعم. هل استأثر بأموال بني النضير أحدا دونكم؟ قالوا: لا، إنما قسمه فينا ولم يعطي أحدا شيئا، لأنه ليس لأحد حق في هذا المال، لأن أموال بني النضير وهم يهود المدينة إنما أخذه النبي صلحا وفيئا بغير قتال. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم، يعني ما قدم عليكم أحدا، ولا أخذها دونكم، يعني لم يستأثر بها هو دونكم يا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بقي هذا المال، أي حتى بقي منه ما بقي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال، يعني ثم يدخل ما بقي عن حاجتكم وحاجة أهل بيته لمدة عام، يدخل الباقي هذا في بيت مال مين؟ المسلمين. أسوة المال أي بيت المال. قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أتعلمون ذلك؟ يعني أتعلمون أن النبي أعطاكم أموال بني النضير ولم يعطي أحد غيركم؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم. أتعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك يا عباس، تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا علي بن أبي طالب ميراث امرأته من أبيها. يعني ما علمكم بهذا؟ قد أتيتم لتطلبان ميراثكما من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث، ما تركنا صدقة، فرأيت ماه كاذبا آثما غادرا خائنا. مع أنهما لم يصرح بذلك، يعني العباس وعلي لم يقولا حين منعهما أبو بكر أنه كاذب وآثم وغادر وخائن، لم يقول ذلك. ولكن هذا هو إبداء ما يمكن أن يجيش في صدر الطالب أو في صدر الخصم المتقاضي دون أن يظهر ذلك. لماذا؟ لأنه قضى بغير ما يعتقد الخصم أنه حق. دلوقتي وانت رايح للقاضي انت يقينا او يغلب على ظني ان الحق معك، فاذا قضى القاضي عليك وان لم تصرح انه كاذب وخائن وغادر وحكم بغير الحق وان لم تصرح بذلك، فلا اقل من انه قد دخل في نفسك انه كان كذلك. فكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد على العباس وعلي فيقول لهما أنتما قد علمتما أن النبي قال ما نورث ما تركناه صدقة، ومع هذا قد أتيتما أبا بكر فلما منعكما ظننتما أنه كاذب وآثم وغادر وخائن. قال والله يعلم إنه لصادق في مقابل الكذب، وبار في مقابل الإثم، وراشد في مقابل الغدر، وتابع بالحق في مقابل الخيانة. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. مع أنهما ما قال ذلك لعمر، ولا يجرؤان أن يقول ذلك لعمر، وإنما عمر بادرهم بما يمكن أن يحك في صدرهم. قال والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها ثم جئتني أنت وهذا، يعني فلما توليت الإمارة أنا جئتني يا عباس أنت وهذا علي بن أبي طالب وأنتما جميع، يعني أنتم أيها الشهود عبد الرحمن بن عوف وسعد والزبير وغيرهم وهؤلاء، وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا. مش دي فايق يا عمر؟ طب احنا مش هناخدها على سبيل الميراث، احنا مش هناخدها على سبيل الميراث، انما نأخذها على انها فيئ فنقوم فيها كما كان يقوم فيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن احق بذلك لاننا اهل بيته، لاننا اهل بيته، واذا كان هذا خاصا بالنبي فيكون لاهل بيته من بعده، أن يكون لأهل البيت من بعده لينفقوها ويتصرفوا فيها كما كان النبي يتصرف فيها، لا على سبيل الميراث. لكن الشبهة قائمة، الشبهة قائمة، هي اعتقاد الناس أن العباس أخذ نصف الفيء وهو حق في الميراث، وأن فاطمة أخذت نصف الفيء وهو حقها في الميراث، فمنع الخلفاء انتقال الفيء إليهما قطعا لمين؟ للشبهة. ثم إن العباس إذا تصرف في الفيء فإنما يتصرف فيه باعتبار فرد من أفراد الأمة، وكذلك فاطمة باعتبارها فرد من أفراد الأمة، أما تصرف الولي والإمام والأمير ف فيتصرف في الفيء باعتباره الإمام وباعتباره الدولة. وبلا شك أن جانب الإمامة أقوى من جانب الأفراد. فمنع عمر وكذلك من قبله أبو بكر انتقال الفيء إلى أهل بيته عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الفيء ولا على سبيل الميراث من باب أولى. قال: ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلاص ما دام الأمر احتدم إلى هذا الحد فأنا أجعل اسم المخالفة عليكما وألزمكما أن تقوم في هذا المال، في هذا المال والفيء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم فيه. قال: فكذلك أو أكذلك، يعني توافقان على ذلك. نظام بقى الغرم بالغرم، يعني خذوها كما أن لكم بردها فعليكم حرها، هل توافقان على ذلك؟ قال: نعم. قال: نعم، يعني نأخذ هذا المال الفيء على أن نقوم فيه بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا أنه ميراث. قال عمر: ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، أنه فيء ولا حظ لكم فيه، ولا حظ لكم فيه، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. عايزين تاخدوها فضلوا خدوها، خذوا هذا المال وهو تخفيف عبء المال على بيت المال وعلى الحكومة في ذلك الوقت، خذوها وتصرفوا فيها، لكن بشرط إن عجزتما عن الإنفاق في وجوه البر والخير المشروعة لتقسيم الفيء فيلزمكما رد المال إلى بيت المال مرة أخرى. توافقان على ذلك؟ قال: موافق على ذلك. فأعطى عمر رضي الله عنه المال بهذا الشرط أمام هؤلاء الشهود للعباس وعلي، وليس على سبيل الميراث. طب هم دلوقتي لما هم عارفين أننا لا نورث، أي معشر الأنبياء ما تركنا صدقة، فلما كان يصران على ذلك أولا ووقعت الخصومة والشحناء بينهم والنفرة في القلوب بينهم بسبب هذا المال؟ تأويل أو تأويلات متعددة. إما أنهما كان يطلبان هذا المال، مال الفيء، للتوزيع كما ذكرنا وليس لاستعمالهم الخاص، وهذا قول راجح. وقول آخر أنهم تأولوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تأولوا حديثه عليه الصلاة والسلام: لا نورث، أي من المال الذي هو ذو بال كمال من الفيء، ولا يمنع هذا أن نرث ما دون ذلك، أي من أساس ومتاع وغير ذلك مما تركه في البيت عليه الصلاة والسلام. هكذا تأوله، أو هذا وجه من وجوه التأويل. لماذا؟ لأنه لا يتصور قط أن الصحابة رضي الله عنهم يظهر لهم الحديث عيانا بغير تأويل ثم هو يخالفه. الصحابة لم يكونوا كذلك، بل كانوا وقافين عند حدود النص الشرعي. ولذلك جاء رجل، جاء رجل إلى المعروف بالسفاح، لما خطب السفاح أول خطبة قام بها، قام إليه رجل وقد علق المصحف في صدره، فقال: أنشدك الله يا إمام إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف. قال السفاح: ومن خصمك؟ قال: أبو بكر، في منعه فدك، في منعه فدك، أرض كانت لليهود أفاء الله عز وجل بها على نبيه بغير قتال ولا حرب. قال: من خصمك؟ قال: خصمي أبو بكر الذي قد مات. التي قد مات منذ زمان. قال احكم بيني وبين خصمي بهذا المصحف. قال ومن خصمك؟ قال أبو بكر. قال أظلمك؟ قال نعم. وهذا كان من أهل بيته عليه السلام ومن أولاد علي بن أبي طالب. قال نعم ظلمني. قال فمن بعده؟ قال عمر. قال أظلمك؟ قال نعم. قال فمن بعده؟ قال عثمان. قال نعم. قال أظلمك؟ قال نعم. قال فمن بعده؟ علي. قال نعم. قال أظلمك؟ فسكت الرجل، سكت، لأنه لا يجرؤ أن يصف الإمامة بالظلم، لا يجرؤ على ذلك، وإلا انهدم أصل مذهبه وهو نصرة علي على أبي بكر وعثمان وعلي، على أبي بكر وعمر وعثمان، ينهدم مذهبه لو قال الإمام ظالم، لأن الإمام عند الشيعة معصوم، الإمام عند الشيعة معصوم لا يخطئ، يعني عندهم النبي يخطئ ولكن الإمام لا يخطئ. لماذا؟ لأنهم يعتقدون كما نعتقد نحن أن الوحي يأتي إلى الأنبياء ولا يأتي إلى الأئمة، ولا يأتي إلى الأئمة، فلا حاجة إلى عصمة الأنبياء، لأن الأنبياء يأتيهم الوحي ولا يتصرفون إلا بوحي، فما قيمة العصمة إذن؟ أما الإمام فلا بد أن يكون معصوما. لماذا؟ لأن خطأه يدمر الأمة كلها، خطأ الإمام يدمر الأمة، فيلزم أن يكون الإمام معصوما حتى تقتدي به الأمة من بعد النبي، وهو علي بن أبي طالب. وإذا قال له فمن بعد هؤلاء الثلاثة؟ علي. قالوا نعم. قالوا أظلمك؟ هذا اعتقاد من السفاح، رغم أنه سفاح، أن علي بن أبي طالب لم يأخذ هذا المال الفيء لنفسه، وإنما لما أخذه أنفقه في المصارف مين؟ الشرعية التي ينفق فيها الفيء. فإذا كان علي بن أبي طالب أنفق مال الفيء في وجوه البر ولم يستأثر نفسه بشيء، ولم يأخذ منه ولا فاطمة شيئا، فماذا تقول في ذلك؟ إذا كان هذا ظلم فأيهما أعلم بذلك، أنت أم علي بن أبي طالب؟ بلا شك أن علي بن أبي طالب أعلم بهذا وبهذه الأحكام. فإذا كان علي قد غلب في زمن أبي بكر ثم في زمن عثمان ثم في زمن عمر ثم في زمن عثمان، فلما كانت الخلافة في يديه والمال تحت يديه، فلما لم يأخذه إذن؟ إلا لاعتقاد أنه لا حق له في هذا المال، صح ولا لا؟ فالذي يأتي بعد ذلك ويقول إن أبا بكر وعمر وعثمان قد ظلموا عليا، فهذا قول من أعظم الباطل على الخلفاء الراشدين، من أعظم الباطل وأشد الضلال. فلما سكت الرجل أغلظ له السفاح، يعني أغلظ له القول. ولذلك الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركناه صدقة، وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه، فكره عمر رضي الله عنه أن يوقع عليها اسم القسمة لأنه شبيهة بالميراث، لئلا يظن لذلك مع تطول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه، لا سيما وقسمة المال بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك، ويظن أنهم تملكوا ذلك. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع محمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق ابن عمان الصنعاني، أخبرنا معمر ابن راشد البصري اليمني عن الزهري المدني عن ملك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر ابن الخطاب فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك الإمام غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة. وربما قال معمر يحدث قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل، يعني يحجز من الفيء ما يكفي سنة ثم يجعل الباقي في القراع والسلاح. الباب 16 وهو باب يحتاج الباب السابق إلى ضمه إليه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من مدينة وفدك، يعني مما من الله تعالى عليه بغير قتال في المدينة بقتال اليهود وفدك كذلك، وما بقي من خمس خيبر، لأن خيبر فتحت عنوة ولا صلحا؟ عنوة، فكان حظه عليه السلام من الغنيمة الخمس، لأن احنا بكده اتفقنا ان من الفروق بين الغنيمة والفيء ان الفيء كله تحت تصرف النبي عليه السلام، وان الغنيمة له منها الخمس فقط، اما تخميس الخمس فهو مذهب الشافعي وليس له من يؤيده لا قبله ولا بعده. قالت مما أفاء الله على نبيه بالمدينة وفلك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعني أنتم حقكم بس أن تأكلوا وتشربوا، تأكلوا وتشربوا، أما أن تأخذوه فلا، لأنه ليس ميراثا، ليس ميراثا، إنما تأكلوا وتطعموا ما شئتم، وبقية هذا يدخل فين؟ يدخل في بيت المال، أما غير ذلك فلا. قال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها، لا أغير شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه رغم ظهور المصلحة، رغم ظهور المصلحة، إلا أنه كان حريصا ألا يحيد قيد أنملة عما كان عليه النبي عليه السلام. أما سمعتم وتذكرون أنه قيل له في جمع المصحف فأبى، مع أن المصلحة ظاهرة في جمع المصحف ولكنه أبى، وحجته كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي عليه السلام، فكان وقافا عند حدود الشرع. فقال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، وجدت بمعنى حزنت وغضبت من الوجد لا من الإيجاد، وجدت في نفسها إزاي أبو بكر ابن عمي، إزاي أبو بكر ابن عمي. قال فهجرته، فهجرته، هذه ربما تكون من نوع الهجرة المشروعة، الهجرة المشروعة بمعنى هجرته أي لم تكلمه في أمر الميراث بعد ذلك، هجرته أي لم تعد عليه القول مرة ثانية، ولم يثبت قط أن أبا بكر سلم عليه فلم ترد عليه، وهو المقصود بالهجرة عند الإطلاق، لم يثبت هذا، أو أنها خرجت من تحت إمرته، أو خرجت عليه بسيف أو بالقول أو بالفعل، لم يكن شيء من هذا كله. وهذا على أي حال مباح، مباح. إذا أنا زعلت منك شوية أنا ممكن أهجرك، بمعنى أنني لا أهتم بلقائك ولا أزورك، وإن زرتني وجب علي استقبالك، وإن سلمت علي وجب علي رد السلام. لكن الأمر أو الحاجز بين أبي بكر وفاطمة أنهما لم يحدث بينهما لقاء، لم يحدث بينهما لقاء، وما زار أحد منهما أخاه، وبالتالي فلم يكن هناك ما يؤذي أبا بكر ولا يؤذي فاطمة غير ما قد منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه من نقل المال الفيء إلى فاطمة. قال فهاجرته فلم تكلمه حتى توفيت، والمحمول في هذا الكلام فلم تكلمه في أمر الفيء حتى توفيت. وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وقيل 9، وقيل 8، وقيل 7، وقيل 4، وقيل 2، وأرجح الأقوال أنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، دفن علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. وإذن الإمام بمن مات أمر مستحب وليس بواجب، فإذا ترك الإنسان المستحب فلا يلام عليه، فلا يلام عليه. وفي هذا جواز الدفن ليلا وإن كان الدفن بالنهار أولى، وإن كان الدفن بالنهار أفضل، لكن على أي حال هو جائز. ولذلك يعني إحنا دلوقتي لما بنشوف واحد مريض بنقول له ها توصي بإيه؟ يقول أوصي ألا يصلي عليه فلان ولا يشيع جنازتي. ليه عم؟ أصلا زعلان منه. طب زعلان منه توصي بهذا؟ فأنا عايز أقول ده وضع طبيعي في البشر. وضع طبيعي فين؟ في البشر. علي بن أبي طالب قال لي خلاص ما دام فاطمة ماتت وهي زعلان من أبو بكر وكانت هجرة، وأنا كمان زعلان لزعل فاطمة، يبقى ندفن فاطمة إيه؟ ليلا قبل ما الخبر يطير لمين؟ لأبو بكر فيأتي. يعني وهذا يشعر بأن الخلاف الموجود بين فاطمة وبين أبي بكر لا يمنع أبا بكر من المشاركة في دفن من؟ في دفن فاطمة إن كان قلبه نقيا. في صدره بسبب منع أبي بكر الفيء أن ينتقل إلى فاطمة. وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، يعني كانت منزلة علي بن أبي طالب فضلا عن أصل منزلته وأنه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام وأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على أي حال كانت حياة فاطمة كصمام الأمان لعلي بن أبي طالب، حياة فاطمة كصمام الأمان. وكان الناس يعني يودون علي بن أبي طالب لمكانة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبلا شك أن البنت أولى من ابن العم، البنت في المنزلة أولى من ابن العم. فهكذا كان الناس أو كان لعلي بن أبي طالب وجهة ومنزلة سامية عند الناس طول ما فاطمة كانت حية. قال وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، أي في حياة مين؟ فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. لما توفيت فاطمة علي كان يمشي في الشارع كده يلاقي ده بيتبرم وده بيدار وده بيروح، الله الناس اتغيرت غير، الناس دي ما تغيرت إلا بعد حياة مين؟ إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. قال فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. وفي هذا إثبات أن علي بن أبي طالب لم يكن قد بايع لمدة 6 أشهر بعد موت النبي عليه السلام، لم يكن قد بايع مين؟ قد بايع أبا بكر. طب هو يلزمه البيعة؟ لا، لا يلزمه، لا يلزمه البيعة. لماذا؟ لأن البيعة لا تلزم جميع الناس، البيعة لا تلزم جميع الناس، وعلي من الناس. وإن فرضنا أنه من خاصة الناس من خاصة مين؟ الناس. يبقى هنقول إيه؟ هنقول أنه كان عضوا في مجلس الحل والعقد، وهذا من خاصة الناس. مجلس الحل والعقد من خاصة الناس. هل يلزم الآن السؤال، هل يلزم أن يبايع جميع أهل الحل والعقد أم يكفي أغلبية المجلس؟ يكفي أغلبية المجلس، خلاص. إذن علي الآن رضي الله عنه لم يخالف في ذلك، لم يخالف في أنه ترك بيعة علي بن أبي طالب، كما أنه لم يثبت عليه أنه ذم أبا بكر أو تكلم في عدم مشروعية بيعته أو خلافته أو غير ذلك. أما أنت زعلان ليه علي؟ قال أنا زعلان لأن أنا كنت متصور أنه لا يقطع في أمر دوني. أنا كنت متصور أن لما النبي يموت عليه الصلاة والسلام ويجتمع في سقيفة بني ساعدة ينادوني تعال جري، عايزين نعين الإمام والخليفة، مش تعالى أنت الإمام والخليفة. لا، هو لم يكن يصل إلى ذلك، ولكن عز عليه أن يقطع في هذا الأمر العظيم دون وجوده، دون وجوده. وهذه على أي حال قلوب بشر، وهو لم يخطئ في ذلك. ده نظام عشم، يعني نظام عشم ودلال على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وغير ذلك. طب هم عملوا كده ليه بغير إذن أو بغير مشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ علموا ذلك. أولا عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم باجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة في وقت موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يعلم ذلك، وإنما راح إليهم بقدر الله، ولكن الخبر قد طار إلى أبي بكر بخلاف المهاجرين والأنصار على الإمارة والخلافة من بعده عليه السلام، فذهب إليهم ليحل القضية. فلما علم بذلك عمر طار إليهم، ثم قضى بما قضى من حجج لديه بأن أولى الناس المهاجرين، وأولى المهاجرين هو مين؟ أبو بكر الصديق، بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، وذكر من القرآن والسنة ما يؤيد قوله، وهو القول الصحيح في هذه القضية. وبالتالي أجمع العلماء على صحة إمامة أبي بكر وأنه أولى الناس بعد النبي عليه السلام. لكن علي بن أبي طالب كان مشغولا، كان مشغولا بتجهيز النبي عليه السلام وتغسيله وتكفينه فتركوه لذلك. ثم أن المصلحة راجحة في عقد الخلافة لآحاد الناس حتى لا يختلف بعد ذلك من يصلي على النبي ومن يكفن النبي ومن يدفن النبي ومن يتولى أمر النبي في الفيء وغيره، فالمصلحة راجحة. فرأى الصحابة في سقيفة بني ساعدة كأبي بكر وعمر تقديم إثبات الخلافة لأبي بكر على تجهيزه عليه الصلاة والسلام، وعلى انتظارهم لمشورة علي أو عثمان أو غيرهما، فانشغلوا بهذا، وكان علي مشغولا بتجهيز النبي عليه السلام. فالقضايا كلها كأنها لبس أو سوء فهم أو عشم، ليست قضية خلافية جوهرية بين الصحابة رضي الله عنه. قال: وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. قال بس خلاص يبقى الناس زعلانة مني، لأنها كانت عاملة لي يعني خاطر كبير قوي. أنا ليا خاطر بس خاطر الكبير كان عشان خاطر بنت النبي عليه السلام. فلما ماتت قال: ليس هناك وجه لاستنكار الناس لوجهي إلا لأنني لم أبيع أبا بكر إلى الآن، لأنني مش واحد من عامة الناس ولا من سقط المتاع، ده أنا واحد مرموق ومن أعلام الصحابة. قال: ولم يكن بيع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. طيب ما هو بكر الصديق رضي الله عنه لو كان زعلان منه قوي قوي، يعني الزعل اللي هو لو بعت له 100 مرة ما يروحش، صح؟ طب يا أخويا لما أنت عايزنا كده تم تجيلي أنت، ده نظام بقى إيه؟ نظام إحنا بقى، خاطرك أنت عايز تجيلي تم تجيلي أنت، أنت أنا على راسك ريشة تم تيجي أنت يا أخويا. لكن قال: فأرسل إلى أبي بكر أن يأتنا ولا يأتنا معك أحد. يعني أوعى تجيب أحد، مين يعني؟ ما هو عمر، ما تجيبوش معاك. طب ما القضية دي ما كانتش لها أي اتصال بعمر، القضية دي قضية الميراث، خدت بالك؟ دي كان عمر ماله مالها، ده كان في خلافة مين؟
أبي بكر، وأبو بكر هو رجل الدولة المتصرف في كل شيء. عمر إيه علاقته بالقضية؟ لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد. قال فأتنا ولا يأتي معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب، يعني ما يجيش معك. ليه؟ فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك، ها وده يمين اهو، ما دام هو قال لك ما تجيبش حد معك ويقصدني، لا والله ما انت رايح الا رجلي على رجلك، انما تروح لوحدك لا. ليه يعني؟ انت طيب اول وقت، انت طيب، وانتم تعلمون لباقة عليه لا وفصاحته وبلاغته، فممكن بقى يمسك ابو بكر يقعد يعظ فيه لحد ابو بكر يبكي ويقول له خلاص يا علي اللي انت عايزه خلاص. طب وممكن ابو بكر كمان علي بن ابي طالب يطالبه بشيء من خاصه ابي بكر، فيحمل الحياء ابا بكر على دفعه اليه حياء. انما يعني بالضبط كده، انت لما يكون لك حق تستحي الطالب به وتتمنى لو ان الغير قد تكلم. حتى عمر رضي الله عنه، عمر لو له حق يستحي يطلبه وما يرضاش، وتأبى عليه كرامته أن يطالب به. لكن لو لغيره الحق، لا الإنسان يطالب بغيره بعين يعني جنبه. ليه؟ لأنه ما بيطلبش حاجة لنفسه، هو غير متهم، ده أنا بطالب بأن الحق ده بتاع فلان خلاص أحكم وأنا جريء شجاع. لكن لو بتاعي هقول الله ده بتاعي، والأخ ده هو ضاع مني. طب والأخ ده خده إزاي؟ والأخ ده خده إزاي؟ قلت طب أنا كنت عامل علامة زمان إن أنا فكيت بتاع ده وكتبت عليه اسمي بالكوريكتور من جوه وفكيته ولقيت اسم عليه، يبقى ده بتاعي. في أكتر من كده؟ ولما ربطته تاني وديته للأخ منعني الحقيقة إن أنا أقول له ده إيه؟ ده بتاعي. زي بالظبط زي ما حصل زمان سنة 75 كان عندي كتاب الظلال، وكان اللي بيطلب مني كتاب بدهول، فجي واحد طلب مني مجلد فديت له المجلد اللي هو عايزه، وهو سافر قعد يجي 7-8 سنين وجه، ورحت أسلم عليه وأزوره فقلت له الكتاب ده بتاع مين؟ قال لي بتاعي. قلت له يا أنت ما عندكش من الكتاب ده إلا جزء واحد، ده هو 6 أجزاء. قال لا الكتاب ده بتاعي. أنا كنت بعمل إيه؟ زمان لما كنت فاضي وكتب قليلة كنت باجي في كل كتاب على صفحة 100 واختم الصفحة دي بالختم بتاعي، خدت بالك؟ فأنا وكنت على الصفحة الأولى اللي بعد الغلاف على طول بختمه من باب أولى، فلقيته أم قاطع الختم اللي في الصفحة الأولانية ولم يقطع بقية الأختام، فأنا اطلعت على الأختام دي كلها فعرفت الكتاب ده بتاعي، وانا على يقين انا مش ناس، اصلا ما عنديش مليون كتاب عشان انسى ان انا اديت لفلان كتاب او كتابين. فقلت له الكتاب ده انت متاكد انه بتاعك؟ قال له اه. هو في حاجه غير كده؟ قلت له لا مفيش، واستحييته حقا انا اطلبه. فطلبه من لا يستحي، لانه مش كتابه، هو يطالب بحق الغير. فراح له قال له وريني الكتاب، قال له هذه صفحة 100 على ختم فلان، قال له صفحة 200 على ختم فلان، صفحة 300، كل 100 صفحة على ايه؟ ختم. وقام واخد الكتاب تحت باطه وجايبه لي من غير ما يستأذن، قال لي حقك خلاص انتهت القضاء على كده. وفين وفين والتاني قابلني واعتذر لي وكان ناسي وبتاع وخلاص وحملناه على لسانه وانتهت القضاء على كده. فهذا أبو بكر الصديق قال أنا هروح لعلي بن أبي طالب. عمر قال له لا ما تروحش لوحدك، لازم أجي معاك، حتى إذا كلمك في شيء أدفع عنك وأزود عنك وأتكلم، لأن حياءك يمنعك من الرد على مين؟ على علي بن أبي طالب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا به؟ يعني أنت خايف عليه ليه يا عمر؟ عايز أخلص الدرس؟ حاضر. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله كأنه قول مستحب بعد طول فراق. يعني أنت جئتنا أخيرا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله. يعني شوف بقى الإقرار والاعتراف في بيته بقى. شوف الإكرام مش قبله بالعتاب واللوم، لا ده قبله بالإكرام واعتراف بالفضل والسبق. قال إن يا أبا بكر عرفنا فضيلتك وما أعطاك الله، يعني وما أعطاك الله دوننا، أنت مقدم علينا، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. وكلمة ننفس يعني إحنا مش حاسدينك، يعني أنا بقول لك كده وعارف أن ربنا حباك بما لم يحد به أحدا أو بما لم يمنح به أحدا، ومع هذا نحن لا نحسدك على هذا، فهذا رزق، ولكنك استبددت علينا بالأمر. شو بقى يبدأ بعد الإكرام يبدأ إيه أصل الخلاف اللي كان بينهم، ولكنك استبددت علينا بالأمر. يعني كان بودي تقولها وكلمة ابعتولنا علي يقول رأيه في الحكاية دي، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حق في الخلافة، لا، كنا نرى لنا حقا في المشورة وإثبات الخلافة لك. يعني عايز أقول له ما كانش العشاء مع أبو بكر، كنت أقول لها كلمة يا أخي، قول نادو علي يبايع، ولا حتى نشوره ويشاركنا في الأمر، لا، أنه أولى بالإمارة والخلافة من أبي بكر لاعترافه أن أبا بكر قد حباه الله بما لم يعطيه العلي بن أبي طالب. قال فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، وده اللي كان خايف منه مين؟ عمر. قال فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. قال له والله إن قرابة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي أنا، يعني عايز أقول له يا علي أنت أحب إلي من قرابتي ومن أرحامي. شوف الكلام الرقيق المهذب الجميل، يعني دي دروس عظيمة جدا في التربية. قال وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، كلمة شجرة بمعنى اختلف، يعني المسائل اللي هي محل اختلاف بيني وبينكم في هذه الأموال أموال الفيء، فإني لم آلو فيها عن الحق، أنا والله كنت متبعا فيها للحق ولم أكن فعلت ذلك بجهل أو ظلم أو عدوان، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة، ما ردش عليه وقالوا لا ده احنا هنا حق. لماذا؟ لإقرار علي بين يدي عمر أنه ملوش حق، ده أنا فقط كنت عايز أوزع زي ما أنتم بتوزعوا وخلاص. فقالوا خلاص يعني اعتبر اللي فات بقى مات، وموعدك العشية لمين؟ للبيعة. طيب وهو البيعة قبل بيعة علي لأبي بكر، صحيحة ولا غير صحيحة؟ هل يلزم منها تجديد بيعة علي بن أبي طالب؟ هل يلزم منها ذلك؟ لا، أبو بكر بن أبي طالب علي بن أبي طالب لم يخالف في أصل البيعة لأبي بكر، بل هو مقر بها بدليل أنه لم يخرج عليه ولم يحذر منه ولم يبطل هذه البيعة، فتبارك، وإنما أراد أن يبايع بيعة حتى يقطع ألسنة الناس، حتى يقطع ألسنة من الناس، ثم أن عليا من وجهاء الناس وليس من سقطهم ورعاعهم، وإنما قال وليس في أصحاب النبي رعاع، وإنما قصدت أنه ليس من عامة الناس، فأراد أن يبايع على رؤوس الملأ، على رؤوس الأشهاد حتى لا يتكلم في ذلك أحد، وترجع إلى علي منزلته، لأن الناس قد ظنوا أن علي مخالف لأبي بكر في أمر الخلافة، فأراد أن يقطع هذه الشبهة. قال موعدك العشية، والعشية يعني بعد الظهر بعد الزوال، موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى أو رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلصه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه به. يعني قال لهم علي وإن كان تخلف عن البيعة إلا أنه معذور، إلا أنه معذور. ثم استغفر لعلي بن أبي طالب، شوف الكلام والرقة والأدب. قال وتشهد، أي بعد أن رقى علي بن أبي طالب المنبر تشهد فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر. يعني أنا ما عملتش كده من باب الحسد لا أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا. أنا كنت شايف والله أنه كان ينبغي على أبي بكر وعلى أصحابه أن يشاركوني في الأمر ولو من باب المشورة، فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، ونحن بشر يعني زعلنا في نفسنا شوية ونحن بشر، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، أصبت يعني كويس أوي وكتر خيرك علي بن أبي طالب أنك قلت هذا، وقد قال أفضل من قولك من قبلك أبو بكر الصديق، فأنت أصبت الحق. فكان المسلمون إلى علي قريبا، يعني اقتربوا منه بعد أن تنكروا له أولا، حين راجع الأمر المعروف، يعني حين رجع إلى الأمر المعروف ضد المنكر. والمنكر أن يتخلف أحد في ولاية شرعية عن أمر الوالي أو عن الوالي، ولم يتخلف عليه، لكن الصحابة ظنوا أن هذا تخلف وتنكب لطريق البيعة الشرعية لأبي بكر مع شرعيتها ومع يعني وجوبها، إلا أنه ما أخره عن البيعة لأبي بكر، فقالوا رجعت إلى الأمر المعروف، أي الأمر الذي ينبغي أن ترجع إليه وهو المعروف ضد المنكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخرين أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فلك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث مثل حديث عقيل عن الزهري غير أنه قال ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت. فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف، حين قارب الأمر المعروف. وفي الطريق الذي يلي ذلك طريق عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قالت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. شوف الكلام الجميل، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يعني شايف أبو بكر عنده شفافية إلى هذا الحد أنه لو خالف نصا واحدا من النصوص الشرعية يزيغ قلبه ولا يهتدي. قال فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه. هتقول له لا ده خيبر وفدك دي أراضي، أراضي لها ريع وأنا لا أعطيكم أبدا منها شيئا إلا ما أتى إلى النبي على سبيل الهبة. على سبيل مين؟ الهبة من المال فخذوه. وهذه الهبة التي كانت تأتيه من المدينة. أما السهم في خيبر والفيء في فلك فلا والله لا أعطيكم منه شيئا، لا أعطيكم منه شيئا. لماذا؟ لأنها كانت لمن يأتيه عليه الصلاة والسلام في أمر أو تنزل به نازلة أو مصيبة، فكان النبي يجعل ذلك في هذه الأبواب المشروعة. وهذا عمل الإمام وليس عمل الأفراد. أما عموم الصدقات يعني الهبات التي كانت تأتي من هنا وهناك من المدينة ومن غيرها والهدايا، فهي لكم افعلوا فيها ما شئتم. وأمرهما إلى من ولي الأمر، أمر فلك وأمر سهم خيبر إلى من ولي مين الأمر. وهذا يدل على أن الخمس ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، وإنما هو لكل إمام إلى قيام الساعة، لكل إمام إلى قيام الساعة. قال: فهما على ذلك إلى اليوم، لا أغيره، هما على ذلك إلى يوم القيامة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني لا يرث ورثتي مني دينارا. وهذا بلا شك تنبيه بالأدنى على إيه؟ على الأعلى. إذا كان الدينار ممنوع يبقى من باب أولى ما فوق مين؟ الدينار. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. ما تركت أي من الفيء بعد نفقة أهل بيتي وخدمي وعمالي فهو مين؟ صدقة، أي لا يقع تحت الميراث. وحدثنا ابن أبي خلف حدثنا زكريا ابن عدي أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال الإمام في بعض فوائد هذه النصوص التي ذكرناها: الحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك. من يتمنى موته، يعني ليه الأنبياء لا يورثون؟ لأن المورث إذا كبر في السن تمنى ورثته موته، أو تمنى بعض الورثة موته، ولو تمنى أحد موت النبي لهلك ودخل النار، لأن هذا باب من أبواب بغض النبي. وأنتم تعلمون أن من أبغض النبي كفر بالله ومات، فبغض النبي كفر عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنتم تعلمون من حديث ابن شماس المهري عند مسلم أنه قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا ثم حول وجهه ناحية الجدار، فقال له ابنه: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال: يا بني، إن أفضل ما نعد، أي للقاء الله عز وجل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني كنت على أطباق ثلاث، إني كنت على أحوال ثلاث، حياتي كلها ثلاث مراحل، لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي أني استمكنت منه فقتلته، ولو أني مت على تلك الحال لدخلت النار. ففي هذا نص صريح أن من أبغض النبي وتمنى موته كفر بالله ودخل مين؟ ودخل النار، ودخل النار. ثم يأتي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وتمامها. قال: فلما شرح الله صدري للإسلام أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله، أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم وكان قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم وكان قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم وكان قبله؟ قال عمرو: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولو أن أحدا سألني أن أصفه ما أطقت ذلك، لأني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. ثم ولينا من هذا الأمر، وهذا الطابق الثالث، ثم ولينا من هذا الأمر شيئا ولا ندري ما الله فاعل معنا فيه. فإذا أنا مت فلا تتبعوني بنائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، وامكثوا عند قبري قدر ما أن تنحل جزور ويقسم لحمها، كي أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. انتهى الحديث. الشاهد منه الطابق الأول، وهو أن من أبغض النبي وتمنى موته وقتله هلك ودخل النار. فهذه الحكمة من عدم ميراث أو توريث الأنبياء، لأنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. وأنتم تعلمون أن الأنبياء ما بعثوا لتحصيل الدنيا، وإنما بعثوا لتحصيل مين؟ الآخرة. وأما كون عمر حلف ألا يدخل عليهم أبو بكر وحده، فحنثه أبو بكر ودخل وحده. أبو بكر راح لوحده لم يأخذ معه عمر، مع أن عمر قال والله لا تدخل عليهم وحدك، يعني نهاجم معك. فحنثه أبو بكر في هذا. ففي هذا دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة، إذا أمكن احتماله بلا إيه؟ مشقة، ولا تكون فيه مفسدة. وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار القسم. حق المسلم على المسلم إبرار مين؟ القسم. إبرار القسم هذا إذا كان أمرا ميسورا لي ولم يكن فيه مفسدة، إنما الأمر شق علي أو أمر فيه مفسدة، لا يلزم إبرار مين؟ القسم. لا يلزم إبرار القسم، كما أنه لا يلزم الكفارة، لا يلزم الكفارة على الذي أقسم. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها، وانعقاد الإجماع عليها. نعم. لأن الكفارة، لأن هذا واجب على المقسم عليه وليس على الذي أقسم، فلازم الكفارة. ولا يجوز كذلك للمقسم عليه، لا يجوز له أن يحنث الحالف إلا بعذر، إلا بعذر. إنما لو قال الإنسان والله لا أفعلنا كذا، والله لا أفعلنا كذا، ثم هو لم يفعل، لازمته الكفارة، لازمته الكفارة.
يلزم سيدنا عمر رضي الله عنه الكفارة.
ليه؟
لأنه حلف، لأنه
أقسم
على سيدنا أبي بكر
بأن
يدخل معه،
فلازم
سيدنا عمر
الكفارة. لا، لا يلزمه ذلك، ده الوجوب على أبي بكر وليس على عمر. إنما إذا أنا حلفت على شيء كأني نظرت أنني سأفعل هذا، فإذا لم أفعله ولم يكن هناك عذر، ولم يكن هناك عذر، فلا فبلا شك أن الكفارة واجبة عليه. أما إذا قام العذر أو ترجح لدي وجه آخر، كما قال عليه السلام من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فحينئذ يلزمه، أي يلزم الحالف وليس المحلوف عليه الكفارة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة الأسئلة التي أتت الأسبوع الماضي يوم السبت الماضي إجاباتها في الدرس القادم والذي يليه، يعني الأخوة تعجلوا تعجلوا الأسئلة.
يا أبي وانت خلصت الدرس؟
كده كويس؟ كده كويس؟